السؤال ده مش فاهم. نادر، هل صوت الحق أي المسيح يصل؟ هل صوت الحق أي المسيح يصل إلى كل إنسان في العالم يحثه على التوبة؟ برضو مش فاهم. هل صوت الحق هل يصل إلى كل إنسان في العالم يحثه على التوبة؟ من هو اللي يحثه على التوبة؟ هو يعني احنا نقدر نقول ان تاريخيا وحاليا انه صوت المسيح وصل الى كل انسان، بس بصور مختلفة. في ناس عن طريق التبشير المباشر، وفي ناس بطريق التبشير غير المباشر. طريق التبشير المباشر هو الكلام مباشرة عن المسيح، يعني إلى هؤلاء الناس، زي ما حصل في العهد الرسولي الأول من الآباء الرسل أنفسهم، حتى إنه ذكر عنهم الكتاب المقدس إن الناس كانوا بيقولوا هؤلاء الذين فتنوا المسكونة فقد أتوا إلينا، والذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم، زي ما يقول المزمور، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة بالغت أقوالهم. فمن جهة إنه الرسل ومن هم في حكم الرسل انتشروا في كل المسكونة وفي كل بقعة ووصلوا رسالة الخلاص، دي ناحية. الحاجة الثانية كتابات الآباء الرسل، الأناجيل والرسائل. الحاجة الثالثة ما صنعه الآباء الرسل، يعني الناس الذين أقاموهم أساقفة وكهنة وشمامسة، وأيضا المؤمنين الذين تحولوا إلى كارزين، يا إما بأقوالهم يا إما بأعمالهم وتصرفاتهم. ففي عملية انتشار يعني للتبشير المسيحي في كل مكان بطريق مباشر وبطريق غير المباشر، المؤلفات والتأليف والكتب والسيرة العملية. ما تفتكرش ان في حد لغاية النهاردة ما يعرفش عن المسيح او المسيحية، وان كان في بعض الاحيان بيحصل او حصل على مدى التاريخ ان في شعوب امنت بالمسيح وبعدين رجعت فارتدت الى الوثنية مرة اخرى، ولكن حصل ان الاباء بعض الاباء انتقلوا. يعني زي مثلا معروف انه انجلترا وايرلندا بلاد وصل اليها في وقت ما تبشير بالمسيح وبعدين رجعت ارتدت، فحصل ان في بعض العهود بعض الاباء ومنهم بعض الرهبان ذهبوا فكرزوا من جديد، زي ايرلندا وزي انجلترا لما راحوها رهبان اقباط وهناك كرزوا بالمسيح، او زي ما قلنا ان بعض الاباء زي أثناسيوس الرسولي ومن إليه اللي كان بينفى، فكان في منفاه يكرز بالمسيح ويبشر بالتعليم ويقدم صورة المسيحية في سيرته العملية. وأيضا في بعض العهود حصل أنه زي مثلا بلاد الهند اللي انتقل إليها ثوما الرسول وبشر في بلاد الهند ونشر المسيحية هناك، برضو رجعت عن الإيمان مرة أخرى. فقنطينوس اللي هو مدير المدرسة اللاهوتية في القرن الثاني للميلاد ذهب إلى بلاد الهند مرة أخرى وكرز فيها بالمسيح وعمد كثيرين ولذلك حصل نوع من ربط الهنود بالمسيح. بلاد الحبشة بعدما ذهب إليها مكة الرسول وكرز هناك بالمسيح حصلت برضو عملية ارتداد، فرجع القديس أثناسيوس الرسولي وأرسل إليهم من عرف باسم الأنبا سلامة أو الأنبا فرومنتيوس، وهناك ابتدأ من القرن الرابع للميلاد بدأت العلاقة بين الكنيسة الإثيوبية والكنيسة القبطية. فيعني عاوز أقول يعني من العهد الرسولي الأولاني في هناك عملية تبشير، وحتى لو كان حصل بعد كده ارتداد فكان بيحصل ان بعض الآباء بيذهبوا الى هذه الأماكن ويبشروا بالمسيح. وحاليا عملية التبشير بقول في طرق غير الطرق المباشرة الطرق غير المباشرة. يعني احنا هنا في مصر حتى لما بيبقى يعني في قانون يمنع التبشير انما الكنائس بتاعتنا مفتوحة، فبنقدر نكرز ونعلم باسم المسيح في كنائسنا، وفي ناس بيجونا لغاية عندنا ويسمعوا تبشيرنا المسيح. بتكون ايضا فيه هناك اوقات للمجاملات، يعني مثلا في الجنازات وما اليها بيحصل انه بعض يعني اخواننا غير المسيحيين بيجوا في كنائسنا في مناسبة الجنازات بقصد المجاملة، ولكن بتكون فرصة للتعليم المسيحي ويعرفوا عن المسيح. تيجي مناسبات الأعياد أيضا بيبقى فيه فرصة للمجاملات، وبتكون أيضا في نفس الوقت فرصة غير مباشرة للتعليم المسيح. فهناك عملية نفس الطقوس الكنسية نفسها عملية تبشير مستمرة. لأن الأعياد لما نيجي مثلا للأعياد بتيجي مناسبة عيد الميلاد، فطبيعي انه نفس عملية تخصيص عيد اسمه عيد الميلاد وبعدين يتعرف عن طريق الدعاية وعن طريق الكل يعني طريق يعني نفس العيد مناسبة لأن المسيح تجسد. مش بس ان احنا بنتكلم هنا كمسيحيين عن التجسد الالهي، ولكن وجود طقس اسمه او عيد اسمه عيد الميلاد بيبقى صوت بيبلغ الى كل انسان لا يعرف يقول ايه الميلاد هيعرف لتجسد المسيح ومين المسيح ده وهكذا. عيد الغطاس ايضا عيد القيامة قيامة المسيح، ونبص نلاقي في ناس من غير المسيحيين يهنئوا المسيحيين بعيد القيامة. إذا هناك عملية تبشير وتعريف بالحقائق المسيحية عن طريق الطقوس والممارسات. الجمعة أسبوع الآلام، الكل بيبقى عارف إيه أسبوع الآلام وإيه معنى أسبوع الآلام وهكذا. يعني في هناك عملية تبشير ماشية بطريق مباشر وبطريق غير مباشر من العصر الرسولي الأولاني قام بها الآباء الرسل، وبعد ذلك قام بها الآباء اللي بعد كده، وبعدين الناس اللي بيولدوا عن طريق هذا التبشير المسيحي هم نفسهم يتحولوا إلى مبشرين بالمسيح. فالعملية ماشية، بس اللي احنا محتاجين له دلوقتي انه التوكيد على أهمية السيرة المقدسة، لأن دي أنجع وأفعل في التأثير على الغير المسيحيين من الوعظ نفسه أو الكلام النظري.
يعني
مش بالقوة، لكن الكنيسة عليها واجب والكنيسة لازم بتقوم بالواجب بتاعها.
عشان ميبقاش
فيه معضلة طبعا. برضه السؤال ده رديت عليه يمكن مئات المرات مش عارف بيرجع تاني. مريم تمير: لا تلمسيني، لماذا قال السيد المسيح عقب القيامة لمريم المجدلية لا تلمسيني؟ لأن هي حبت تتشبث بيه، أول ما شافته خافت أحسن يطير منها فحبت تمسك فيه، فقال لها يعني اطمئني أنا أكون على الأرض لمدة 40 يوم، ففي وقت يعني مش داعي أنك تخافي وأنك تتشبث. ماهر رياض اسكندر: لماذا حذف البروتستانت الأسفار القانونية الثانية من الكتاب المقدس؟ شوف، هناك سبب حقيقي وهناك أسباب ظاهرة. يعني السبب الحقيقي انه البروتستانت لهم تعاليم ويرون في هذه الأسفار امورا تتعارض مع التعليم البروتستانتي، واحنا عندنا من هذه الأسفار أمور كثيرة فيها بيان أو توكيد أو تأييد للتعليم الأرثوذكسي، لكن البروتستانت بيرى فيها مما ما يتعارض مع التعاليم بتاعتهم، يعني سواء كان فيما يتصل بفكرة أهمية الأعمال الصالحة أو أهمية الصلاة على الرافدين وما إلى ذلك من تعاليم، وموضوع الشفاعة وتأييد الشفاعة والصوم والصلوات وعقيدتنا في الملائكة، كل هذه الأمور بتظهر في هذه الأسفار القانونية الثانية. فده هو السبب الحقيقي وراء هذه العملية من جانب البروتستانت، لكن طبعا هم ما يقدروش يبرزوا هذا السبب الحقيقي، فبيبرزوا أسباب تانية شكلية. بيتقال إنه العذراء الكاهن لما جمع الأسفار العبرانية لم يورد فيها، أو إن نسخته العبرية لم تضم أو لم تشمل هذه الأسفار السبعة اللي هي طوبية ويهوديت والحكمة وشعب سيراخ وباروخ والمكابين الأول والمكابين الثاني. هم دول السبعة الأسفار المحذوفة من النسخة بتاع البروتستانت. فالحجة الأساسية الكبيرة اللي هم بيتضرعوا بها انه عذرا الكاهن لما جمع الأصفار المقدسة بعد السبي لم يضم هذه الأصفار. والكلام ده طبعا بيترد عليه، يعني دي حجة بتتقال لكن في رد جاهز عليها. الرد على هذا طبعا انه اولا انه بعض هذه الأصفار لم يكن قد كتب بعد، يعني كتب بعد عهد عذرا. يعني مثلا زي مثلا المكابين الأول والثاني على الأقل، الصفين دول ما كانش ممكن، لأنه دول يعني بيتناولوا فترة من تاريخ اليهود جاءت متأخرة عن عصر ملاخي، يعني عيد التجديد بيرجع إلى اللي هو عملوه المكابين إلى سنة 150 قبل الميلاد. فما كانش ممكن أبدا أنه نسخة عذرة تشتمل على الكتب التي لم تكتب معها. دي أول فالرد على هذا الكلام بسيط، لأنه أولا ما كانش ممكن أن عذرا يجمع أصفارا لم تكتب بعد. الأمر الثاني أو السبب أو الرد الثاني أن هناك أصفارا كتبت في الشتات، أصفار كتبت في الشتات يعني في أماكن بعيدة عن بلاد فلسطين، فلم يستطع عذرا أن يجمعها. ومش معنى أنه عذرا جمع أصفارا أنه دي أصبحت يعني قيدا أبديا وأنه لا يضم أصفار أخرى إليها. ثم إن عذرا النقطة الثالثة أن عذرا جمع الأصفار التي كتبت باللغة العبرانية، ولكن بعض هذه الأصفار لم كتب بلغات أخرى غير العبرانية، ومنها الكلدانية ومنها اليونانية. فلهذه الأسباب الثلاثة نسخة عذرا لم تجمع هذه الأصفار. بعضها كتب في غير زمانه، بعضها كتب في أماكن الشتات فما كانش ممكن لعذرا أنه يصل إليها، بعضها كتب بلغة أخرى غير العبرانية وهي اللغات اليونانية والكلدانية وما إليها والأشورية. يعني بعد كده نقول إنه هناك يعني سلطان للكنيسة اليهودية عن طريق الأنبياء التاليين أن يضيفوا، يعني مش بس يعني إنه عذرا الكاهن ما دام عمل كده يبقى خلاص ما فيش إضافات تانية، بدليل إنه الفصح القديم، الفصح اليهودي القديم كان نظامه على ما رسم النبي موسى، ولكن حدثت بعد هذا في عهود تالية إضافات على طريقة الفقه، خصوصا ابتداء من داود النبي، وهو نبي معترف به، فإذا أضاف داود النبي شيئا فاعتبر أن هذه الإضافة ليست إضافة من بشر، إنما هي أيضا إضافة من نبي، نبي له قيمته وله قدره. ونرى أنه سيدنا المسيح له المجد احترم ما أضافه داود النبي أو ما أضافه الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى، فلذلك لما باشر سيدنا له المجد، لما باشر الفصح باشره على الصورة التي أكملها داود النبي والأنبياء الذين جاءوا بعد موسى. فمثلا إضافة مزامير تتلى أثناء الفصح ونوع من التسبيح، يقول لك ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، هذا التسبيح لم يكن ترتيبه موجودا في الفصح أيام موسى النبي، إنما هناك مزامير أضيفت بعد عهد داود النبي. وكذلك كؤوس، وكذلك كؤوس الخمر، أربعة كؤوس من الخمر، كأس يسموه كأس البهجة، وكأس الخلاص، وكأس البركة، وكأس الفرح. أربعة كؤوس من الخمر كانت تشرب أو صارت تشرب بعد عهد داود النبي أو بعد عهد موسى النبي، فهذه كانوا يباشرونها. بل المسيح نفسه قال إنه أيضا لرؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، قال على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوه لكم احفظوه وافعلوه. وبهذا أعطى المسيح لرجال الدين من اليهود الذين جاءوا بعد الأنبياء أنهم إذا أضافوا شيئا، وهذه الإضافة كانت طبقا أو تتمشى مع التعاليم الإلهية، فيعد ما أضافوه شيئا مقبولا شرعيا في الديانة. فمن هنا بنقول يعني ما صنعه عزر الكاهن لا يعد قيدا يمنع من إضافة أثار أخرى كتبت بعد عهد عزر أو كتبت في الشتات. والدليل على أن الكنيسة اليهودية قبلت هذه الأثار التي جاءت بعد عهد عزر، والتي كتب بعضها باللغة اليونانية والتي كتب بعضها في الشتات، الدليل على ذلك هو الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية التي يعني عملت في سنة 282 قبل الميلاد في مدينة الإسكندرية، من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، وسميت بالسبعينية لأنه قام بها 70 عالما من اليهود يجيدون اللغة العبرية واللغة اليونانية، وقد كلفهم بذلك الملك أو الحاكم المصري اسمه بطليموس فيلادلفيا، أو يسمى بطليموس الثاني، بطليموس المحب لأخيه فيلادلفيا. هذا الرجل على ما يقال عنه في التاريخ كان رجلا يحب الأدب، وكان أمين مكتبة المتحف، مكتبة المتحف الإسكندرية، رجل عالم اسمه ديمتريوس. فهذا الرجل عرض على بطليموس فيلادلفيوس أن اليهود عندهم كتاب عظيم فيجب أن يضم هذا الكتاب إلى المكتبة، ولما كان باللغة العبرانية فالأفضل أن يترجم إلى اللغة اليونانية لأن طبعا المكتبة كلها كانت باللغة اليونانية. وقال له أيضا بهذا إحنا حنخدم اليهود المقيمين طول حياتهم في مصر، ولم أو يعني قلت أو انعدمت معرفتهم باللغة العبرانية. زي أولادنا دلوقتي مثلا اللي بتولدوا في أمريكا أو في أستراليا أو في أي بلد من البلاد الخارجية، طبعا بتنعدم معرفتهم باللغة القبطية وباللغة العربية أيضا. فاليهود المقيمون في مصر خصوصا اللي يعني ولدوا في مصر أصبحت معرفتهم باللغة العبرانية معدومة. فديمتريوس عرض على الإمبراطور فيلادلفوس بطليموس أن هذه المسألة لها فوائد كثيرة، فمن جهة حتثري المكتبة مكتبة الإسكندرية بهذا الكتاب العظيم، وهو كتاب في الأدب بغض النظر عن أنه كتاب ديني، فهو كتاب يعني الأدب اليوناني لو أنه ترجم إلى لغة اليونان. الأمر الثاني أنه بهذا يقرب اليهود إليه، لأنه يؤدي خدمة إلى اليهود المقيمين في مصر. ولما كان الإمبراطور أو الملك لما كان الحاكم فعلا يحب اليهود، وكان اليهود لهم ثقلهم في مصر وكانوا جالية كبيرة، وكان الملك يريد أن يقربهم إليه توكيدا لملكه، فصر من فكرة والتي من الفكرة التي عرضها عليه أمين مكتبته ديمتريوس، و أضافوا قالوا إنه الأفضل إنه بدل ما إحنا نجيب ناس نترجم الكتاب المقدس من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية وقد تكون هذه الترجمة لا يرضى عنها اليهود، الأفضل أن نستأذن نحن رئيس كهنة اليهود ونطلب منه أن يرسل إلينا علماء من اليهود يجيدون اللغة العبرانية واللغة اليونانية، فيكون بهذا هذه الترجمة تأخذ قوتها وشرعيتها بالنسبة لليهود المقيمين في مصر من جهة، وحتى لا يصار اعتراض علينا أننا نحن يعني قمنا بترجمة غير أمينة للكتاب المقدس عند اليهود. فاستحسن الإمبراطور أو الملك أو الحاكم بطليموس هذه الفكرة، وأرسل فعلا إلى رئيس الكهنة في ذلك الوقت وكان اسمه لعازر، وطلب إليه أن يرسل إليه علماء يجيدون اللغة العبرانية بقدر ما يجيدون اللغة اليونانية. وكانت في ذلك الوقت اللغة اليونانية لغة عالمية معروفة، ففعلا لعازر قبل الفكر ووجد فيه يعني خدمة لليهودية في مصر، وأيضا نشرا للفكر اليهودي وللكتاب المقدس في لغة اليونان. فأرسل 70 عالما يجيدون اللغتين العبرانية واليونانية، وكان من بين هؤلاء العلماء سمعان الشيخ. فبطليموس استقبل هؤلاء العلماء وأحسن وسادتهم وأكرمهم وأوسع لهم مكانا في المكتبة وأعطاهم غرف متسعة لكي يقوموا بعملهم في هدوء. فكان من نصيب سمعان الشيخ أن يقوم بترجمة سفر إشعياء. فلما وصل إلى الأصحاح السابع وذا العذراء سحبا وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، خاف ان كلمة العذراء هنا يعني يترجمها الى كلمة اليونان الى لغة اليونان بلفظ يمجه اليونان أنفسهم أو يعتبرونه غير معقول، وبهذا يجدف على إله إسرائيل. كلمة عذراء في اللغة العبرانية هي علمة، يمكن سمعتوا الحقول العلمة اللي بيتكلموا عنها كان في الصحف، واللي سموها حقول علي لما استولت عليها هنا علمة. علمة يعني بعذراء باللغة العبرانية باللغة العربية، والعذراء هي الفتاة التي لم يسبق لها زواج. فكلمة علمة بالعبراني يقابلها كلمة فارسينوس باليوناني، فارسينوس كلمة فارسينوس باليوناني اللي هي برضو احنا بنكتبها بالاسم فارسينوس ايضا. فارسينوس في اليوناني معناها عذراء، يعني الفتاة التي لم يسبق لها زواج. فمعنى الشيخ رأى انه هذه الكلمة كلمة يعني تحدث أزمة عند اليونان، وهم أمميون لا يستطيعون ان يفهموا ان دي كلمة جاءت في النبوءة، فقال هيضحكوا علينا يقولوا ازاي العذراء تحتاج وتلد، وبعدين يقولوا ده كتاب فيه خرافات، وبهذا يهان اسم الكتاب المقدس ويهان إله إسرائيل. فقال أنا تخلصا من الكلمة دي أدور على كلمة تانية كده يعني ما تبقاش واضحة قوي إنها عذراء. فوجد في اللغة اليونانية كلمة تانية اسمها نيانيس، نيانيس معناها شابة، حتى بالإنجليزي في نيو يعني جديد. نيانيس معناها فتاة شابة، وكلمة شابة ممكن تكون متزوجة بس يعني صغيرة في السن. فقال بدل ما أقول فارسينوس أقول نيانيس. وبعدين وجد الكلمة دي يعني كلمة موفقة جدا، وهتخلصه من المأزق، وانبسط من نفسه جدا ان وجد الكلمة المناسبة اللي هي هتخلصه من هذه الأزمة في الوقت نفسه. صح يعني ما هيش غلط، لكن يعني بدل ما ندخل في الزاوية الحادة ونخلي الناس يعني ينتقلون ويجدفوا على ديانتنا وعلى إله إسرائيل، ففرح قوي إن هو وجد كلمة نيانيس. طبعا ما ياش الكلمة العبرانية، الكلمة العبرانية عاوزة فارسينوس مش عاوزة نيانيس، لأن يعني عاوزة الفتاة التي لم يسبق لها زواج، اللي هي زي عذراء مريم يعني هي التي لم يسبق لها زواج. فهو بقى جاي يكتب فرحان من نفسه جدا انه وفق الى كلمة زي كده اللي هي نيانيس، واذا صوت من السماء يقول له اكتب ما تقرأ ولن تموت حتى ترى المسيح الرب. وادي السبب انه سمعان الشيخ عاش يعني مدة طويلة جدا، لانه اذا كانت الترجمة ترجع ل 282 قبل الميلاد، وكان هو على الاقل سنه 60 سنة، هو كان شيخ وعضو في مجمع السنهدرين، فمعنى ذلك انه عاش 342 سنة تقريبا. طبعا دي معناها انه عاش مدة غير معقولة، مين يقدر يعيش 342 سنة ويبقى؟ عشان كده يعني كان كاره الحياة، يقول الآن يا سيد اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد مجرد ما شاف المسيح.
الآن اطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. وانتم عارفين ان نفس انجيل لوقا يقول لك كان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت حتى يرى المسيح الرب. يعني ودي طبعا كنوع من انواع العقاب في نفس الوقت يعني بيان لان مواعيد الله وانه وعوده لازم تتحقق. ولذلك يقال في التاريخ انه مجرد ما حمل المسيح على ذراعيه وبعدين رد ثاني للعذراء يعني مال برأسه وأسلم الروح على طول، يعني لم يعش سمعان الشيخ. المهم انه هذه الحادثة في تاريخ الكنيسة خلت كل رجال الكنيسة فيما بعد يشعروا ان الترجمة السبعينية رافقها الروح القدس، رافقها الروح القدس، فدي اعطت للترجمة السبعينية قيمة انه الروح القدس رافقها، لم يترك المترجمين يترجموا كل حسب ما يرى ولا حسب كفاءته العلمية، انما كان هناك الروح القدس مهيمن، فدي اعطت للترجمة السبعينية قيمتها. نمرة اثنين ان اباء الرسل اللي هم من اباء العهد الجديد حينما اقتبسوا نصوصا من العهد القديم، وما اكثر النصوص التي اقتبسوها من الترجمة السبعينية، وده أعطى للترجمة السبعينية قيمة إلهية وقيمة شرعية، أن العهد الجديد أو كتبة العهد الجديد الملهمين بالروح القدس نقلوا ما نقلوا من نصوص العهد القديم عن طريق هذه الترجمة السبعينية لا من النسخة العبرانية، فده أعطى للترجمة السبعينية قانونيتها وشرعيتها. مهم أن هذه الترجمة السبعينية شملت كانوا اليهود قدروا يتوصلوا الى هذه الاثار الاخرى التي لم تشتمل عليها نسخة عذراء، وهي الاثار التي كتبت بعد عهد عذراء، والاثار التي كتبت في الشتات ايضا في خارج فلسطين، والاثار التي كتبت بغير اللغة العبرانية زي اللغة اليونانية واللغة الكلدانية واللغة الأشورية. فهذه الترجمة السبعينية اشتملت على هذه الأطفال التي أضيفت فيما بعد، عشان كده سموها الأطفال القانونية الثانية. هنا كلمة الثانية مش في الدرجة، في التاريخ، يعني لأنها أضيفت تاريخيا بعد الأطفال الأولى بعد نسخة عذراء، فلذلك سميت بالأطفال القانونية الثانية، عشان كده يسموها ديوترونومي. ديوترونومي يعني الثانية من اثنين، فأطفال القانونية الثانية من حيث انها تاريخيا ترجع الى عهد متأخر عن عهد عذراء. وهناك يعني ادلة اخرى على قبول الكنيسة اليهودية والمسيحية لهذه الأطفال، أن اليهود كانوا يقرؤونها في الشتات في المجامع اليهودية، كانوا يقرؤونها في المجامع يعني في الكنائس اليهودية في المعابد اليهودية كانوا يقرؤون منها في الشتات، وده طبعا أشارت إليه دوائر المعارف جميعا. وبعدين من بالنسبة للآباء الكنيسة، آباء الكنيسة كانوا يقتبسون من هذه الأطفال، ودايما يقولوا قال الكتاب المقدس، قال الروح القدس بسم كذا كذا يعني. وعندنا بقى قائمة طويلة جدا جمعناها من كتب الآباء التي فيها دائما يستشهدون من هذه الأطفال السبعة ويقولون جاء في الكتاب المقدس أو قال الروح القدس، مما يدل على أن نظرة الكنيسة المسيحية إلى هذه الأطفال أنها قانونية وشرعية. ولابد أن نعلم أيضا بالإضافة أخيرا يعني أنه سيدنا له المجد اقتبس منها
العذراء في التسبحة بتاعتها اقتبست منها، كتبت العهد الجديد جميعا اقتبسوا، بولس الرسول في رسائله اقتبس من هذه الأطفال. عيد التجديد الذي حضره المسيح في يوحنا 10 كان هو عيد التجديد اللي عملوه الجماعة المكابيين، وده يعد طبعا تتويج للاعتراف بحركة المكابيين وأيضا أصفار المكابيين. هذا إلى جانب يعني ما قررته المجامع المسكونية والإقليمية وأيضا كتابات الأباء من الاعتراف بهذه الأصفار القانونية الثانية. ومن الناحية التاريخية هتعرفوا أو لعلكم تعرفون أن ليست كنيستنا فقط الأرثوذكسية التي تعترف بهذه الأصفار وتقرأ منها يعني في الكنيسة في الخدمات الدينية، وخصوصا في أيام الصوم الكبير وأيام أسبوع الآلام بيكون عندنا وقت أوسع عشان ناخد قراءات من أصفار كثيرة. فليس فقط كنيستنا التي تقرأ هذه الأصفار في خدماتها وفي قداساتها، وإنما أيضا جميع الكنائس الأرثوذكسية الأخرى سواء ما نسميه بالشرقية القديمة للسريان والأرمن والجنوب ومن إليهم، ولكن أيضا الكنائس البيزنطية 15 كنيسة اللي هم الأروام والروس واليوغوسلاف ومن إليهم من الكنائس التي تسمى بالأرثوذكسية الخلقيدونية، هذه الكنائس جميعا بتعترف بقانونية هذه الأصفار وبتضمها إلى الكتاب المقدس بتاعها. وبعدين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية كلها أيضا هذه الأصفار موجودة فيها ومعترف بها قانونيا، وأيضا الكنيسة الأسقفية اللي هي يسموها الأنجليكان شيرش أنجليكان أو الأسقفيين اللي هم بيقفوا في خط وسط ما بين البروتستانت وما بين الكاثوليك، هؤلاء الأنجليكان أو يسموهم أحيانا تشيرش أوف إنجلاند أو إبيسكوبال تشيرش الكنيسة الأسقفية، دول أيضا بيحطوها ما بين العهدين العهد القديم وبعدين يجيبوا هذه الأصفار وبعدين يجيبوا الأصفار بتاع العهد الجديد في نفس الكتاب المقدس واحد. ما فيش إلا البروتستانت الإنجي اللي بيسموا نفسهم بالمشيخيين أو يسموهم الإيفانجيليكان، هؤلاء من أتباع مارتن لوثر وكالفن وجون كليمنت ومن إليهم، ظلوا قعدوا مدة مترددين لأن مارتن لوثر في الأول أثار اعتراض وبعدين ترد على هذه الاعتراضات، فبقوا شوية متأرجحين لغاية سنة 1830 ميلادية. فجمعية الثورات البريطانية يعني بتنشر الكتاب المقدس وبتحذف هذه الأصفار منها، ده من سنة 1830. إنما بس بقول لكم جميع الكنائس الأرثوذكسية فيها كنيستنا والكنائس الأخرى وأيضا الكنائس البيزنطية جميعا والكنيسة الرومانية الكاثوليكية وأيضا الكنيسة الأسقفية، كل هؤلاء هذه الأصفار عندهم قانونية. واليهود، اليهود اللي هم الأهم لأن دول هم من، وزي ما قلنا الترجمة السبانية اشتملت على هذه الأصفار وهذه الترجمة رافقها الروح القدس وأيضا كتبت العهد الجديد اشتملت. واخد بالك يا ماهر؟ طيب السؤال الثاني والأخير بقى، ما هو سبب العداوة التي كانت بين اليهود والسامريين؟ سبب العداوة بين اليهود والسامريين كان تعرفين انه بلاد فلسطين كانت ثلاث مقاطعات، كانت ايه؟ ثلاث مقاطعات، او ثلاث اقاليم. الاقليم اللي في الجنوبي كانوا يسموه اليهودية وعاصمة اورشليم. الاقليم المتوسط يسموه السامرة، وطبعا عاصمة السامرة. الاقليم الشمالي اسمه الجليل، اللي كان منه معظم تلاميذ المسيح، الجليل. يعني الجليل السامرة اليهودية وعاصمتها اورشليم. ففي بعض العهود اللي فيها كان بيحصل غزوات من ملوك وسبي لليهود، فكان في بعض الملوك زي نبوخذنصر ومن اليهم من الملوك ونبوذربان ومن اليهم، كانوا اذلالا لليهود، ياخدوا اليهود يسبوهم، وبعدين يجيبوا ناس من غير اليهود وطبعا وثنيين ويسكنوهم بدل من اليهود، او يسكنوا في وسط اليهود، عشان طبعا فيها توكيد للنفوذ الاجنبي في وسط البلد، وايضا عشان يعملوا نوع من التأقلم، بحيث اليهود اللي يعاشروهم يقدروا ياخدوا منهم، وبالطريقة دي يحصل في نوع من التعليم، زي ما احنا بنشوف يعني دلوقتي يعني في العهود المتأخرة بنشوف وزارة التربية مشيت على هذه القاعدة. تبص تلاقي في مدارس قبطية أصبح عدد الطلبة المسلمين فيها 98% أو 95%. يبقى مدرسة قبطية عدد الطلبة 95% مسلمين، وبعدين الطلبة المسيحيين يروحوا مدارس أخرى حكومية أو غيرها. يعني أنا سمعت هذا التقرير مرة من مدير مدارس الأحباط في الإسكندرية، وسمعت هذا التقرير أيضا من مدير مدارس الأحباط في القاهرة. يعني فالعملية دي عملية يراها الحاكم أنها مناسبة. فما حصل يعني بالنسبة لليهود في أرض فلسطين، أنه كان لما بيحصل سبي أو غزو لليهود أو طردهم، فكانوا يعني نبوخذنصر أو نبوذربان أو الناس اللي بيتبوهم ياخدوا اليهود هناك، وطبعا سبايس فيعاملوا معاملة فيها إذلال طبعا لهم، لأنه حيبقوا محكومين فيذلوا، وفي نفس الوقت يبعثوا ناس من غير اليهود أن يسكنوا في وسط اليهود من جهة عشان يؤقلموهم وعشان يبثوا ديانتهم وآراءهم في وسطهم، وبالطريقة دي يتحقق للحاكم السيادة المطلوبة. فإذا حصل بالنسبة في إقليم السامرة، عارفين كان عاصمة لدولة إسرائيل، يعني جاء وقت من الأوقات حصل انقسام في داخل الديانة، في داخل بني إسرائيل، فأصبح يهوذا دولة أو حكومة لوحده أو سلطة يهوذا، وكان على رأس هذا داود النبي، واللي جاء بعد منه سليمان ومن إليه. وبعدين أصبحت في دولة تانية اسمها إسرائيل من 10 أصباط، وكان عليهم آخاب ويربعام ومن إليهم من برضو يهود، أقصد يعني بني إسرائيل، بس كلمة يهود أصلها نسبة إلى يهوذا، ما احنا بنتجوز دلوقتي كلهم بنسميهم يهود، لكن هي بالضبط كلمة يهود تنطبق على الناس الذي من سبط يهود. سبط يهود يعني قبيلة يهود، هي قبيلة واحدة، بينما 10 أصباط الأخرى كان لهم مملكة اسمها مملكة إسرائيل. طبعا سبط لاوي كان لوحده، ده ما بيكونش في المملكة، فكان داود النبي على رأس مملكة يهوذا، وعشان كده سمي يهود، يهود نسبة إلى يهود. أما الملوك الآخرين فكانوا 10 أصباط فكانت لهم مملكة لوحدهم وكان عاصمة السامرة. فكان بيحصل لجن احيانا لمملكة اسرائيل اللي هي عاصمة السامرة. فحصل انه السامرة اصبح فيها ناس كتير من غير اليهود وثنيين وجاءوا الى ارض اسرائيل بعاداته الوثنية. لما جاء فيما بعد بقى حصل توحيد واصبحت ارض فلسطين كلها ارض لبني اسرائيل مع وجود المقاطعات الثلاثة، لكن اليهود اللي في اقليم اليهودية تحت واللي في اقليم الجليل فوق كانوا يحتقرون السامريين على اساس ان السامريين دول يعني اللي هي مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة، كانوا يعتبرونها ان هي مهياش يهودية مهياش اسرائيلية خالصة، انما اختلط فيها عادات وثنية وعقائد وثنية. ورفض اليهود لأهل السامرة والسامريين انهم حتى يدخلوا الى الهيكل اللي هو موجود في اورشليم، فاضطر هؤلاء اللي هم بنو اسرائيل اللي من اسباط اسرائيل العشرة ان يقيموا لهم هيكلا على جبل اخر هو جبل جرزيم. ولذلك المرأة السامرية لما بتقول للمسيح بتقول له اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن في أورشليم ينبغي أن يكون السجود. هذا الجبل هي بتشير بإصبعها إلى الجبل القريب منها اللي هو الجبل في السامرة اسمه جبل جرزيم. فأصبح يعني عاوز أقول بنو إسرائيل في هذا الوقت كان لهم هيكلان، الهيكل الحقيقي اللي هو الهيكل اليهودي في أورشليم وده اللي بيعتز به الناس الذين من صف يهوذا، والهيكل الآخر الذي اضطر أهل الأسباط العشرة اللي يؤلفوا مملكة إسرائيل أن يبنوا هذا الهيكل على جبل جرزيم لأن اليهود أصبحوا يكرهونهم وأيضا يقاطعونهم ولا يسمحون لهم أنهم يعني يختلطوا بهم أو يدخلوا إلى الهيكل أو أن يتعبدوا فيه. وكانت الخصومة شديدة لدرجة انه لم يكن هناك يهودي يسمح لنفسه انه يخالط السامري او يأكل من اكله او من يعني يستخدم حتى ملعقته او يستخدم اي حاجة طبق او اي شيء. يعني كانت هناك نوع من القطيعة الشديدة خصوصا من جانب الكهنة والرؤساء الكهنة والفريسيين ومن اليهم اللي هم يعني يعتبروا نفسهم انهم يهود خلط او انهم يهود أرثوذكس يعني لم ينحرفوا. فعلا كلمة أرثوذكس النهاردة بنلاقيها عند اليهود، في عندهم في حاجة اسمها يهود أرثوذكس المقصود بها يهود اللي هم وسيدنا له المجد لما كان بيكلم نتنعيم قال هذا اسرائيلي حقا لا غش فيه، يقصد انه اسرائيلي خالص يعني طاهر يعني 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 مفيش دغل مفيش تعاليم اخرى وثنية دخلت فيه فهو يمثل اليهودية الصافية. فكان هذا موجود في الوقت بتاع المرأة السامرية، وعشان كده كان هنا المرأة السامرية بتقول ان اليهود لا يخالطون السامريين، وقالت له كيف تطلب مني ان تشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية واليهود لا يخالطون السامريين. فسبب عدم المخالطة أو المقاطعة هو زي ما قلنا أن السامرة دي أصبحت مملكة أو عاصمة مملكة أسباط إسرائيل العشرة الذين سباهم الملوك وثنيون وكانوا بيجيبوا لهم ناس من الوثنيين يعيشوا في وسطهم، فأصبح في هناك اختلاط وهذه المخالطة جعلت اليهودية التي في أهل السامرة ليست يهودية خالصة. من هنا كان اليهود المتمسكون بيهوديتهم كانوا يكرهون هؤلاء السامريين ولا يخالطونهم ويعتبرونهم أعداء لهم، أو أنهم يريدون أن يبثوا تعاليم غير يهودية في وسطهم. فهمت يا ابني؟ وفي هيكل ثاني على جبل جرزيم، طبعا كانوا يقدمون ذبائحهم على جبل جرزيم لان في هيكل ابانهم هيكل. ولذلك المرأة السامرية بتقول للمسيح اباؤنا، يعني اباءها هي بتوع السامرة، سجدوا في هذا الجبل، سقف الجبل جرزيم، وانتم تقولون انه في اورشليم ينبغي ان يكون السماء. وبعدين في الاخر قالت له عندما يجيء المسيا يقول لنا الموضوع، فقال لها الذي يكلمك هو هو. لا 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 لا، مش الضفة الغربية، مش الضفة الغربية، لا الضفة الغربية ايوه 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 هي حاليا البلد اللي تسمى السامرة اللي هي عاصمتها نابلس حاليا، واللي فيها البئر بتاع السامرية لازال موجودة. البلد حاليا يسموها نابلس، يعني السامرة ده اصبح اسم قديم بالنسبة لهم، انما بيسموها نابلس حاليا. طيب يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لاهل كورنثوس: فسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ان الرب يسوع في الليله التي اسلم فيها اكل خبزا وشكر الى اخره. فصاحب السؤال هو مين؟ بيقول لم يكونوا صائمين، فما معنى بعدما تعشوا هل تناول جسد الرب ودمه بعد اكل الفطر مباشره؟ ولم يكونوا صائمين لتقبل نعمه الجسد والدم، واذا كان لماذا حددت الكنيسه بعد ذلك فتره الاستعداد للتناول بتسع ساعات؟ شوف دايما يعني دايما اي طقس او اي نظام لما يبدا مش لازم يكون بنفس الصوره التي يعني يستمر فيها اداؤه فيما بعد. فمثلا ده السؤال بيسألوه لينا بعض الناس، بيقول الآباء الرسل صاموا بعض الصعود مباشرة، فليه احنا ما نخليش تركيب الصوم بعض الصعود؟ ليه بنتأخر بيوم الخمسين وبعض الخمسين بنصوم صوم الرسل؟ هنا احنا بنختلف عن الآباء الرسل في حالة، ان الاباء الرسل لم يكن قد حل الروح القدس عليهم فصاموا منتظرين حلول الروح القدس، انما احنا كمسيحيين اخذنا سر المسحة بعد المعمودية مباشرة. فمن هذه الناحية اصبح وضعنا يختلف عن وضع الاباء الرسل، يعني احنا لا نصوم بعد الصعود مباشرة لان هذا معناه اننا نحن ننتظر موهبة الروح القدس، بينما موهبة روح القدس أعطيت لنا في سر المسح أو الميرون. فمش لأن الآباء الرسل صاموا بعض الصعود مباشرة ويجي واحد يقول لي ليه إحنا ما نصومش بعض الصعود، فإن الوضع اختلف. كذلك فيما يتصل بموضوع ان بعض ان التناول الاباء الرسل اتناولوا بعض الفصح مباشرة. فطبعا ده كان الظرف بتاع الاباء الرسل لان ده اول مرة يباشر فيها سر التناول، ومع ذلك الفصح كان يعتبر طقسا دينيا. الفصح في العهد القديم كان يعتبر طقس ديني، ما هوش مجرد أكلة عادية، ولو أنه كان فعلا يعني أكل اللي فيه خروف بيتاكل وفيه خمر بتشرب وأعشاب مرة، إنما كان له طقس أو يعتبر عمل ديني أو لا مش رمز، يعني عمل ديني، ولذلك ممكن أن يسمى ساكرامنت. ساكرامنت هنا بمعنى عمل مقدس، مش بمعنى السر اللي بنستخدمها للسر التناول، إنما ساكرامنت بمعنى عمل مقدس باعتباره أنه طقس ديني. فهذا بالإضافة إلى أن مخلصنا له المجد أولا باشر الفصح القديم، بعد كده قام عن العشاء وغسل الأرض، وبعد غسل الأرض جلس وألقى خطابات طويلة. بعد غسل الأرض قعد يقول لهم أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا، أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، إذا كنت أنا والمعلم والسيد قد غسلت أرجلكم فأنتم ينبغي عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ إن كان لكم، إلى آخره. وفي أحاديث طويلة، هذه الأحاديث الطويلة ألقاها المسيح بعد غسل الأرض، وبعد كده أخذ كأسا وأخذ خبزا وأخذ كأسا، يعني ممكن نعتبر أنه حصل وقت أو زمن ما بين الفصح القديم وما بين فصح العهد الجديد أو سر التناول. المسيح عمل في يوم خميس العهد أو ثلاث حاجات، أولا الفصح القديم، بعدين غسل الأرجل، بعدين سر التناول. فيعني يجي واحد يقول لي ليه ما قعدوش تسع ساعات، أنا ما أعرفش قعدوا قد إيه، لكن ليكن هذا ده وضع يختلف عن وضعنا النهاردة، زي ما قلنا في موضوع الصوم ان ده كان في فصح لازم يؤدى، لما احنا النهاردة ما بنؤديش فصح العهد القديم، فوضعنا اختلف. دي كان اول حاجة تتعمل في وضع اساس العهد الجديد، فكان لابد يكون في هناك اختلاف في الوضع. ما نجيش احنا دلوقتي نتعشى وبعدين ندخل على سر التناول، او ناكل وناخد على سر التناول، لا، انما دوكها كان في ضرورة تقتضيها، لانه كان لازم يتعمل الفصل ويختم المسيح فصل العهد القديم عشان يبين انه ما جاش لينقض انما جاء ليتمم، وعشان العلاقة الرمزية ما بين العهد القديم والعهد الجديد. اما موضوع التسع ساعات فالقصد منه ان يكون مش صوم بمفهوم كلمة الصوم، بنسميه استعداد أو احتراس، على أساس أن نجعل الجسد في حالة جوع تتناسب مع جوع الروح أو النفس، لأن بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. فإذا كانت أرواحنا جائعة إلى البر، فبنجعل أجسادنا في حالة تتناسب مع حالة الجوع، عشان كده ما بناكلش ونيجي نتناول، لكي نجعل الجسد في حالة جوع عشان يكون في اشتياق، لأنك انت لا يعني لا يمكن انك انت تكون واكل أكلة كبيرة وبعد كده لما يجي حد يديلك حاجة تقول له يا أخي مش قادر، يقول له دي لقمة طيبة، يقول له مش قادر، ويتهيالك يعني لو ضغط عليك تبقى متضايق. لا يليق بنا أن نتقدم إلى سر التناول بعد ما يكون واحد أكل أكلة كبيرة ويبقى متأفف ومتأذي، لا يليق أبدا، بل ينبغي أن نقبل على سر التناول بشوق يليق بهذا السر. عشان كده ما بناكلش قبل التناول، بنمتنع عن الأكل قبل التناول لكي نجعل الجسد في حالة جوع يتناسب مع جوع النفس، طوبى للجياع والعطاش إلى البرغ لأنهم يشبعون. فهي حالة دي ما بنسميهاش حالة صوم، وإن كان لغويا بنسميها صوم لأنها امتناع عن الطعام، لكن كنسيا بتعد حالة يعني اصطلاحيا يعني معناها جعل الجسد في حالة جوع يتناسب مع الجوع اللائق بالروح الإنسانية، إتماما لكلمة المسيح طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وش معنى 9 ساعات؟ على أساس إنها أقل مدة، مش أقصى مدة، دي أقل مدة. يعني لو أمكن يكون أكثر ممكن يكون أحسن، إنما 9 ساعات دي أقل، ممكن أقل مدة، لأنه قبل كده يبقى لسه الإنسان يعني الأكل اللي قبل كده لسه يعني يكون مالي معدته أو بتاع، فيعني بيبقى في نوع من الضمان إنه يكون المعدة فارغة من الطعام أو من الوجبة السابقة على هذا. بس يعني مش حكاية. في الأصحاح 12 من نفس الرسالة يتكلم عن مواهب الروح القدس: أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيمة. فما معنى أناثيمة؟ أناثيمة يعني محروما، بس أثبتها أناثيمة لأنها مصطلح، مصطلح يعني لنا كلمة زي ما تقول أرثوذكسي، أصبحت مصطلح، هي كلمة يونانية، بدل ما نترجمها ونقول بالإبتي بيناختي إتسوتون الإيمان المستقيم أو نقول كده وجاي يتهم بمعنى آخر، لكن كلمة أرثوذكسي أصبح لها مفهوم معين ومصطلح معين. فعشان كده بنستخدم كلمات في بعض الأحيان بتكون كلمات من لغات أخرى، لكن لأن ليها أصبح مفهوم معين فبيساعد على سرعة الفهم لهذا المفهوم. فكلمة أناثيمة كلمة يونانية القصد منها الحرم الكنسي، وواحد يقولك أنا محروم بمعنى معدم، الفقير يسمى المحروم لغويا، يعني الإنسان الفقير بيسموه محروم، هنا محروم بمعنى فقير، لكن هنا أناثيمة بمعنى محروم، هنا صبر ضده قرار بقطعه من شركة الكنيسة اللي هو excommunication. excommunication يعني out of communication، يعني خارج شركة الكنيسة. فأصبحت كلمة أناثيمة كلمة مصطلح عليها للدلالة على الحرم الكنسي أو طرد من شركة الكنيسة أو فرز من جماعة المؤمنين. في بعض الترجمات زي مثل يسوعية يقولك مفسلا، يكون مفسلا، بيترجم كلمة أناثيمة كلمة مفسلا، طبعا كلمة غامضة وصعبة وغير مألوفة، وأحيانا قد تبدو أنها أيضا تصير شيئا من الضحك، يقولك يكون مفسلا، فأنت تفهم كلمة مفسلا دي، لكن هي المقصود بها الحرم الكنسي. ما رأيكم في العمليات الجراحية التي تتم بواسطة الأرواح التي قرأ عنها ولا قرأنا عنها في إحدى المجلات عن طبيب جراح يجري العمليات الجراحية بواسطة الأرواح بدون استخدام الأدوات الجراحية أو حتى استعمال البنج؟ فهل مثل هذه الأرواح تكون مقدسة أم شريرة؟ وهل في سلطانها أن تقوم بمثل هذه الأعمال؟ أو بمعنى آخر، هل لها معرفة في مثل هذه الحالات؟ هي نقدر نفهمها بمعنى طبيعي، أنها ممكنة على أساس إن حياة الإنسان بعد الموت امتداد لحياته قبل الموت، فمهمة الطب ممكن للإنسان الطبيب بعد الموت أن يمارس على نوع ما عملية من هذا القبيل، فإذا ثبت يعني أنه فعلا قام بها. احنا عندنا في تاريخ الرهبنة قصة من هذا القبيل باللغة القبطية، أنه في واحد من الرهبان اسمه الأب يوحنا اشتاقت نفسه انه يدخل الى البرية الجوانية لكي يتصل بالاباء الرهبان السواح والمتجردين يعني اللي هم في الكهوف وشقوق الارض اللي خرجوا من الابيورة وبقوا تائهين مارسوا التيه، فحب ان هو يقوم برحلة يلتقي بهم. المهم من ضمن الحاجات اللي قالها انه التقى برجل راهب له زمن طويل في الابيورة او اقصد في الصحاري، وبعدين لما التقى به بيقول له يا ابي هل لك زمن طويل هنا في هذا المكان؟ قالوا لي 50 سنة. قالوا 50 سنة ما تعبتش أبدا في المدة دي؟ إزاي عايش لوحدك في هذا المكان لمدة 50 سنة؟ يعني حياة صعبة، ويعني ما فيش مورد له من طعام شراب، كلها حاجات صعبة. فعاوزه يحكي له شوية عن يعني المعاناة والقسوة التي شافها يعني. فقال له أنا أول ما جيت في هذا المكان كان عندي ألم شديد جدا، ألم شديد جدا في جنب اليمين. لاحظوا الوصف اللي هيوصفه هيطلع مصنع ولا ما اعرفش ايه، بس بدون ما يقول مصنع لانه يمكن ما يعرفش، انما مكتوب باللغة القبطية هذا الكلام لما تقراه تقول انها عملية مصنع الا اذا كان الدكتور مش هيقول لنا حاجة تانية. فبيقول كان عندي ألم شديد جدا في جنب اليمين، وبقيت أصرخ وأقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح ارحمني. فبيقول جاء ملاك وبعدين فتح جنب اليمين وأخرج هذا الشيء الشرير، بيسميه بالإبط الشرير اتقعوه، اخرج هذا الشيء الرديء يعني او زي ما تقول الكريه او الرديء او الشرير يعني الالم يعني، وخيط بعد كده وبعد كده استرحت. فلابد ان يكون هذا الاب او هذا الراهب لانه حافي وفي صحراء يعني شديده وتبقى الحراره بقى شديده جدا، حراره الرمل، فلابد انه حصل له التهاب ولا حصل له بتاع، حصل يعني حاجة زي كده ويصح، انما يقول انه قاعد يصرخ ويقول يا رب يسوع ويقول انا في جنب اليمين، وبعدين بيقول قعدت اصرخ ويقول يا رب يسوع المسيح ارحمني، فجه ملاك وفتح جنب اليمين وطلع الحاجة معرفش يبقى ايه دي ايه. في قصة تانية شبيهة بهذا حصلت من 17-20 سنة تقريبا، حصلت في المنيا. واحدة سيدة غسالة مسيحية، كان عندها ابنها سنه 20 سنة، فحصل عنده ألم بتاع المصران الكبير أو جنبه يعني القيء وبتاع وحاجات زي كده ويصرخ. المهم راحت بيه للطبيب أو للدكتور، الدكتور معروف بس مش داعي لذكر أسماء. فقال لها يا ستي دي حالة مصران أعور وحادة أكيوت، حادة جدا ولازم تتعمل عملية حبوب وإلا هينفجر في المصران. قالت طب يا دكتور اعمل لي عملية. قال لها هاتي 20 جنيه، كان وقتها يعني 20 جنيه بتساوي ما أعرفش كام دلوقتي، بتساوي 400 يمكن. قالت له يا دكتور أنا غسالة ما عنديش 20 جنيه. قال لها يا ستي ما أعرفش، روحي هاتي 20 جنيه وأعمل لك، عندما الحالة خطيرة بتاعت ابنك ولازم فورا تتعمل العملية وإلا هيحصل له انفجار. فالست ما عرفتش يعني ما عندهاش فلوس وغسالة مسكينة، وقعدت تلطم 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 وراحت البيت تلطم 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 وابنها يتأوه بتاع. فيظهر انه من كتر اللطم بقى تعبت، وهو الولد تعب وعرف، فالولد يعني استراح كده شوية، وهي من كتر المجهود اللي عملته في اللطم وما إليه برضو انسطلت. فلما لقيت الولد مستريح شوية هي أيضا استريحت فنامت. في أثناء ما هي نايمة رأت زي حلم أو رؤية أو شيء إن في ثلاثة لابسين أبيض دخلوا وكشفوا يعني جنب ابنها، وبعدين فتحوا جنبه، وبعدين عملوا له العملية. فهي الست فزعت كده وقامت كشفت البتاع ده، فوجدت الزائدة الدودية مرمية على السرير، وجدت الجنب اتخيط خياطة، عملية فعلا حصلت خياطة. فقامت بقى زغرتي تهيصت الدنيا، فجم بقى ناس وبتاع آخره بفرحانة طبعا، وابنها بقى كويس. جم بقى الأطباء، تقاطروا الأطباء ومنهم هذا الطبيب أيضا، فشافوا عملية حقيقية كاملة، عملية مصران أعور غير أنواع الأشفية. يعني في أشفية بتتم عن طريق يعني زي معجزات إنه بدون عملية واضحة، إنما دي بعملية جراحية فعلية يعني فتح وخياطة. والزائدة الدودية وجدوها مرمية، يعني عملية جراحية طبية كاملة. دي حصلت من 20 أو 25 سنة في المنيا، وكانت لها دويها والقصة بتاعتها. فكر لو كان حد منكم يتذكر قصة زي كده، انها كانت مشهورة ومعروفة هذه القصة، ومعروفة كانت المرأة نفسها هي هذه الغسالة. فبقول يعني احنا ايمانيا دينيا كنسيا رهبانيا ممكن ان نقبل الفكر ده، انه في نظائر لهذه الحالة، وهي انه ممكن ان تجري عملية جراحية من هذا القبيل. يعني الشفاء عندنا نوعين، اما الواحد تبص تلاقيه شفي من دون واسطة كعمليات جراحية وما اليها، وممكن ايضا ان يتم بهذه العملية. فموضوع الناس دول من جهة من ناحية النظرية العامة ممكن، على أن هذه الأرواح تكون عادة أرواح أطباء، أرواح أطباء خرجوا من هذا العالم وممكن أن يمارسوا عمل مثل هذه العمليات، بس على شرط طبعا تكون حقيقية، ما يبقاش فيها دجل، يعني لازم يثبت أنه فيها حقيقة. بقى نكتفي بهذا عشان نخلص موضوعنا.
الشعر
احنا كنا بنتكلم في ان المسيح يعلم علما بالامور التي تحدث في المستقبل، ودخلنا في علم المسيح بالمستقبل البعيد، وقلنا ان المسيح تنبأ عن خراب اورشليم وبكى على اورشليم وقال لها لو علمت انت ايضا في يومك هذا ما هو لسلامك، لكنه الان قد خفي عن عينيك، ستاتي عليك ايام يحيط بك فيها اعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك ويدكونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لانك لم تعرفي زمان افتقادك. فيعني سيدنا له المجد أنبأ عن أحداث عن خراب أورشليم، وتكلم عن تفصيلات حدثت كلها حرفا بحرف. يقول إذا رأيتم أورشليم قد أحاطت بها الجنود، يعني بينبئ على أن أورشليم ستحاصر، فاعلموا حينئذ أنه قد اقترب خرابها. فحينئذ الذين في اليهودية ليهربوا إلى الجبال، والذين في داخلها فليخرجوا، والذين في البلاد فلا يدخلوها، لأن هذه أيام انتقام لكي يتم كل ما هو كتب. وفعلا اللي حصل أنه المسيحيين اللي كانوا لا زالوا موجودين في الوقت ده في أرض فلسطين استمعوا لنصيحة المسيح وهربوا إلى الجبال، والذين هربوا إلى الجبال وإلى مدينة اسمها بيلة نجوا ولم يصبهم ما أصاب اليهود الآخرين. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، فإنه سيكون ضنك شديد وضيق على وسخط على هذا الشعب، ويسقطون بحد السيف ويسبون إلى جميع الأمم. وده حصل طبعا بتر. وتكون أورشليم مدوسة من الأمم إلى أن تكمل أزمنة الأمم، يعني بمعنى أن أورشليم يعني لا يصير فيها اليهود سادة، إنما تسلم أورشليم إلى غير اليهود، وده اللي حصل بعد ذلك. يعني ما حصلش أبدا إن اليهود بعد سنة 70 ميلادية اللي لما جاء تيتوس وحاصر أورشليم وخرب الهيكل وخرب أورشليم وتباهم، ما حصلش بعد هذا التاريخ لغاية يمكن سنة 1948 أنه اليهود أصبحوا سادة في بلدهم، ولكن هم رجعوا بعد كده، لأنه بيقول إلى أن تكمل أزمنة الأمم. فيبدو أن أزمنة الأمم يعني هي الأمم الأخرى قد كملت، خصوصا فيما يتصل بالهيكل والقدس. مما أيد كلام المسيح وأنه تم زي ما قالوا ما يقوله يوسفوس المؤرخ اليهودي، بيقول لما استولى عساكر روما على المدينة، يقصد أورشليم، أصدر تيتوس أمرا بأن يخربوا كل المدينة ما عدا 3 أبراج، أما باقي السور فهدم تماما من جدرانه بحيث لم يبق فيه أثر يدل على أنه كان مسكونا. ويقول يوسفوس أيضا يصف الضيق العظيم الذي عاناه الشعب اليهودي في أثناء حصار الرومان لمدينة أورشليم، بيقول لم توجد مدينة في العالم احتملت مثل الضيق الذي حل بأورشليم. وده الكلام اللي قاله المسيح، بيقول ضيق لم يحدث قبله في التاريخ ولن يحدث. بيقول لم توجد مدينة في العالم احتملت مثل الضيق الذي حل بأورشليم، فإنه قتل من شعبها وقت الافتتاح 1,000,000 نسمة، وأسر منهم 77,000، وصلب منهم خلق كثير، واشتد الجوع بمن بقي منهم حتى أكل بعضهم الجيف ودبيب الأرض، أكلوا الجيف ودبيب الأرض من شدة الجوع. وأصبح الأولاد يتشاحنون مع آبائهم على لقمة من الخبز. وبلغ من أمر العسكر أن أكلوا الحب الذي يوجد في زبل الحيوانات، يقصد عسكر اليهود مش عسكر الرومان، أن أكلوا الحب الذي يوجد في زبل الحيوانات. بيدوروا في زبل الحيوانات يلاقوا حبة حاجة يعني فيها، وجلود الدواب الميتة، يعني أكلوا الجلود بتحت الدواب الميتة. ومن أفظع ما يروى عن حوادث هذا الضيق أن امرأة من أسرة عريقة في المجد والنسب ذبحت ابنها وأكلته سرا. وده اللي قاله إرميا النبي: أياد الأمهات الحنائن طبخن أولادهن. وبالجملة كان الضيق الذي حل بأورشليم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. وقد تم أيضا ما أنبأ به المخلص عن ظهور علامات عظيمة في السماء، العلامة الآن وتظهر علامات في السماء. شوف يوسفوس يقول إيه: ظهرت غرائب في السماء قبل خراب أورشليم، فظهر عند انتشاب الحرب فوق المدينة كوكب يشبه السيف ونجم من ذوات الأذنان، ومكث سنة كاملة. وفي عيد الفطير في الساعة 9 مساء سطع نور عظيم جدا حول المذبح والهيكل كأنه نور شمس في 4 النهار، وبقي نصف ساعة. وانفتح دار باب الهيكل الداخلي الشرقي الذي كان ثقيلا جدا لأنه كان من نحاس، وكان يلزم لقفله 20 رجلا. ففهم من ذلك علماء اليهود أنه علامة الخراب، كون الباب ده يتفتح لوحده. ورأوا قبل غروب الشمس مركبات وجيوشا بأسلحتهم يركضون بين الغيوم، يعني في السماء بين الغيوم. رأوا قبل غروب الشمس مركبات وجيوشا بأسلحتهم يركضون بين الغيوم. ولما كان الكهنة مارين ليلا في دار الهيكل الداخلي في عيد 50، شعروا بزلزلة وسمعوا صوتا كصوت جمع يقول: لنذهب من هنا. أما العلامة التي تأثر منها يوسفوس المؤرخ اليهودي أكثر من غيرها، فهي أن فلاحا أتى قبل الحرب ب4 سنين وقت السن التام في عيد المظال، وكان يصرخ قائلا: صوت من المشرق، صوت من المغرب، لما يكون واحد مجنون يعني، صوت من المشرق، صوت من المغرب. فلاح قبل الحرب بأربع سنين وقت السلم في عيد المظالم، كان يصرخ قائلا: صوت من المشرق، صوت من المغرب، صوت من الرياح الأربع، صوت ضد أورشليم والبيت المقدس، صوت ضد جميع الشعب. وكان يجول في أنحاء المدينة صارخا بهذه الكيفية ولم يتيسر تسكينه، يعني محدش إلا بيسكته، ولم يتيسر تسكينه بالوعد والوعيد ولا باللين والجلد والجلد الشديد. واستمر على ذلك سبع سنين وخمسة أشهر، وقبل أن أخذت المدينة بقليل، يعني قبل أن استولى الرومان على المدينة على أورشليم، دار حول سورها الراجل ده الفلاح، دار حول سور المدينة وصرخ بأعلى صوته قائلا: الويل للمدينة وللشعب وللقدس، والويل لي أنا أيضا. وحالما نطق بهذه العبارة الأخيرة أصابه حجر من إحدى الآلات الحربية فوقع ميتا. دي القصة اللي رواها يوسفوس، بيقول إن دي تأثر منها أكثر من غيرها من العلامات التي ظهرت قبيل خراب أورشليم وقبيل خراب الهيكل. كان في علامات أحس منها إن فيه يد إلهية وأن في غضب إلهي على أورشليم وعلى اليهود. ومما يلاحظ قول مخلصنا عن أورشليم: وتكون أورشليم مدوسة من الأمم إلى أن تكمل أزمنة الأمم. متلوقة 21 على 24. وقد تم ذلك فعلا، فحكمها الرومان واليونان والفرس والعرب والمماليك والأتراك والغربيون لغاية ما يعني تكونت المملكة الجديدة دي. وشوف لاحظوا أولا قول المسيح إنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله، فعلا يعني تم هذا تماما بعد صعود المسيح في 40 سنة، تم كل ما تحدث به. وأنبأ مخلصنا عن نهاية العالم، قلنا أنبأ عن خراب أورشليم وأنبأ عن نهاية العالم وعلامات هذه النهاية وعن مجيئه الثاني وعلامات هذا المجيء. بيقول الإنجيل: وبينما هو جالس في جبل الزيتون قبالة الهيكل، دنا إليه تلاميذه على انفراده. وسأله بطرس ويعقوب ويوحنا وانضراوس قائلين: يا معلم، قل لنا ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الظهر. شوف كلمة نفس السؤال يثير انتباهنا، ما هي علامة مجيئك وانتهاء هذا الظهر. ده يدل على انه التلاميذ فهموا ان هو جاي المجيء الثاني، فبيقولوا ما هي علامة هذا المجيء. عشان كده اللص اليمين كان سؤاله الحقيقة غير منتظر من واحد لص، يقول له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، متى جئت. اذا هو عارف انه جاي، يعني المجيء الثاني لابد ان يكون المسيح قد تناول هذا الموضوع تناولا جعلهم يعني على يقين من انه فعلا آتي. يقول له: متى جئت، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ولما يعقوب ويوحنا برضو وسطوا امهم عشان تترجى المسيح وتقول له يعني عند يعني لما يكون في مجيئه يجلس واحد عن يمينك والآخر على يسارك في ملكوتك. فموضوع المجيء الثاني ده موضوع يعني أوضح مما يقرأه القارئ العادي في الإنجيل، يعني نفس هذه الكلمات تدل على انه مسألة كانت بالنسبة للرسل فرازة وتعليما مسيحيا واضحا، حتى انه سألوه قائلين ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الظهر، وما هي العلامة التي تكون إذا أوشك أن يتم هذا كله؟ فأجاب يسوع وشرع يقول لهم احذروا أن يضلكم أحد. احنا الحقيقة عملنا النص اللي بقرأه عليكم عبارة عن نص مجمع من الأربعة أناجيل. احذروا أن يضلكم أحد، لأن كثيرين سيأتون بإسمي قائلين إني أنا هو المسيح والزمان قد اقترب، ويضلون كثيرين فلا تتبعوهم، وستسمعون بحروب وأخبار حروب وقلاقل وفتن، انظروا فلا تقلقوا ولا تجزعوا. فإنه لابد أن يكون هذا كله، ثم حصلش في التاريخ الإنساني كله القلاقل بالصورة التي نراها في زماننا هذا. لابد أن يكون هذا كله أولا، ولكن لا يكون المنتهى إذ ذاك. حينئذ قال لهم ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل شديدة في أماكن شتى، وتكون أوبئة ومجاعات، وتكون من السماء مخاوف وعلامات عظيمة. وهذا كله أول المخاوف. ويقوم كثيرون من الأنبياء الكذبة ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد المحبة من الكثيرين. وينبغي أن يكرز أولا بإنجيل بشارة الملكوت هذا في جميع المسكونة شهادة لكل الأمم، وحينئذ يأتي المنتهى. حينئذ إن قال لكم أحد إن المسيح ها هنا أو هناك فلا تصدقوا، فسيقوم مسحاء كذب وأنبياء كذب ويعطون علامات عظيمة وعجائب، حتى إنهم يضلون المختارين لو أمكن. فحذروا أنتم، فها أنا ذا قد تقدمت فقلت لكم كل شيء. فإن قالوا لكم ها إنه في البرية فلا تخرجوا، أو ها إنه في المخادع فلا تصدقوا. مثلما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب، كذلك يكون مجيء ابن الإنسان. وتكون علامات في الشمس لسه جاية، والقمر والنجوم، وعلى الأرض كرب، للأمم حيرة من عجيج البحر وجيشانه. وفي تلك الأيام بعد ذلك الضيق تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، وتتساقط كواكب السماء. يعني شوفوا التفصيلات اللي بيتكلم عنها من أمور اللي هي جاية في المستقبل. وتزهق الناس من الخوف، في ناس حيموتوا من الخوف وانتظار ما يأتي على المسكونة. وتتزعزع القوات التي في السماوات، يعني الجاذبية تنحل. فتبص تلاقي يعني النجوم والكواكب تتساقط. وحينئذ بقى في آخر حاجة بقى تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، اللي هي طبعا علامة الصليب. إنه إيه علامة ابن الإنسان؟ يعني إيه العلامة بتاع المسيح؟ دايما المسيح مصلوب. وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وتنوح حينئذ جميع قبائل الأرض، ويرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة وجلال عظيمين. فإذا أخذ يقع هذا فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وطبعا بالنسبة للأبرار، أما الأشرار يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش لأنه عظيم غضب الحمل ومن يوفيق الوقوف. حينئذ يرسل ملائكته ويجمع مختاريه ببوق وصوت عظيم وكلمة ملائكة هنا يشير إلى جلال المسيح وإلى عظمة الإلهية إن الملائكة ينسبهم إلى شخصه. يرسل ملائكته لهم خدامه. ولو تتذكروا في متى 4 بعد التجربة يقول حينئذ جاءت ملائكته لتخدمه في متى 4 بعد التجربة بعد الشيطان لما انصرف الشيطان جاءت الملائكة تخدمه. لحتى في السكة كده تلفت النظر ان المسيح حتى وهو على الارض كانت الملائكة بتخدمه. وعشان كده قال المحاكمة قال لهم انا اقدر اجيب 12 جيشا من الملائكة ولكن كيف تكمل الكتب. هنشوف سلطانه على الملائكة. حينئذ يرسل ملائكته ويجمع مختاريه ببوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقاصي الأرض إلى أقاصي السماء من أقاصي السماوات إلى أقاصيها. وقال لهم مثلا انظروا إلى التينة وإلى سائر الأشجار فإنها إذا أورقت علمتم أن الصيف قريب كذلك أنتم إذا رأيتم أن هذا واقع أعلموا أن ملكوت الله قريب. الحق أقول لكم إنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون الكل السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول. فاحترسوا لأنفسكم أن لا تثقل قلوبكم في الخلاعة والسكر والهموم فيقبل عليكم بغتة ذلك اليوم لأنه مثل الفخ يطبق على جميع المقيمين على وجه الأرض كلها. فاسهروا وصلوا في كل حين لكي تستأهلوا أن تنجوا من جميع هذا المنتظر أن يكون. يعني هنا بنشوف أنه أن المسيح له المجد تحدث عن أمور مستقبلة تدل على علمه بالمستقبل البعيد. وطبعا في هذا إجابة على سؤال الذين يسألون لما المسيح قال إني أنا قال إنه أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد. إلا الآب. وفي أحد الأنجيل يقول ولا الإبن إلا الآب. فالناس بيسألوا يقولوا هل المسيح لا يعلم باليوم والساعة؟ فهنا يكون شيء غريب جدا بعد هذا الذي ذكرناه أن المسيح يتكلم عن تفصيلات دقيقة عن المجيء التالي وعما يسبق المجيء التالي من أحداث بتفصيلات لم يتحدث عنها أحد من قبل. فكيف يعني يسال وكيف يعتقد أن المسيح لا يعلم اليوم والساعة؟ قطعا يعلم، قطعا يعلم من حيث هو إله. وإحنا لما كنا بنتكلم عن معرفة المسيح بالمستقبل البعيد بنتكلم عن هذه المعرفة من حيث هو إله كبرهان على لاهوته. فقطعا من حيث هو إله يعلم باليوم والساعة. لما بيتكلم بيقول لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم أمساءنا، فبيتكلم أكيد إن هو يعلم اليوم والساعة، خاصة من هو كده. هذا كان في واحد كان نفسك في مجلة اكتوبر كان بيقولوا انه في واحد امريكاني من كوبا راح زار المسجد الاقصى وزار فلسطين يعني وزار اسرائيل، وبعدين حصلت له شيء من الغيبوبة فأنبأ بأن في ناس من العرب ينسفوا المسجد الأقصى. ده كتبينه في الصفحة الأولى في يوم 24 أبريل، في يوم الأحد 24 أبريل. وبعدين بيقولوا إن علما بأن هذا الرجل أنبأ بأحداث مختلفة وصدقت نبوءاته. فأنا مش عارف يعني كان شيء غريب انهم يكتبوا في مجلة اكتوبر بانه ان العرب او نبوء ان العرب هم اللي حينسفوا الجامع الاقصى، لكن ده خبر بتاع النهاردة ده. على كل حال ما فيش شك انه في احداث جاية وانتوا بتشوفوا بعضها جاية، يعني الامور مش هتستمر على هذا الوضع، يعني في تصعيد من جانب دولة اسرائيل. وطبعا مش معقول انهم هيظلوا 13 سنة او يزيد عن 13 سنة من ايام من سنة 67 وهم عاوزين يبنوا هيكل ومش قادرين يبنوه. يعني الى اي مدى هيبقى باليهود بغير هيكل، الى اي مدى يعني. ثم اكيد انه في هناك ضغط من الجماعات اليهودية المتدينة او اللي بيسموها النهاردة المتطرفة او المتشددة، اللي هي طبعا بتضغط على الحكومة. ولفت نظر الحاجة تدل على انه في عوامل دينية لها قيمتها بالنسبة لليهود حاليا. يعني كان نشر في الصحف انه السفير بتاع اسرائيل في مصر فراح يقابل السيد الرئيس انور السادات، وكانت الضرورة تقتضي انه يقابله في يوم السبت. معرفش اذا كان بناء على طلب الرئيس ولا بناء على طلب يعني حكومة اسرائيل. فمشي على رجليه من السفارة الى مقر مجلس الوزراء. وقايلين ليه؟ لان اليوم يوم سبت وغير مسموح له كمتدين ان هو يركب مواصلات، يعني يركب سيارة او اتوبيس او حاجة من هذا القبيل. نعم؟ لا مش من يعني مش المسألة من هذه الوجهة. واتكتب كده برضه في الصحف انه مشي على رجليه يعني كنوع من انواع تطبيق الديني او تطبيق الشريعة. حاليا كما اعلم انه اليهود حاليا في اسرائيل لا يسمحون بسيارة تسير او اتوبيس مثلا، واذا رأوا اتوبيس ماشي فالناس الجماعات اليهودية الدينية في قبائل الهجناء ومن اليها فيرجمون الاتوبيس بالاحجار. يعني فغرض اقول الى اي مدى هيظل اليهود بغير هيكل، وخصوصا وقد استولوا على الارض من 13 سنة فاتت. فيخيل الي ان دي مسألة هتنجلي بعد قليل، ولابد ان يكون هناك حدث، لان ما اظنش الامر هيطول اكثر من هذا. يعني هم من وجهة النظر اليهودية يعتبروا نفسهم انهم صبروا اكثر مما يمكن ان يحتملوا، لان العبادة اليهودية واقفة، العبادة اليهودية مرتبطة بالهيكل ومرتبطة بالمكان الذي ينبغي ان يقام فيه الهيكل، ومن دون هذا الهيكل لا بخور ولا عمل من اعمال الكهنوت، فكل شيء واقف. فمش عارف الى اي مدى هيستمر هذا، فلابد انه ننتظر او نتوقع شيء، خصوصا فيما يتصل بالهيكل. المسيح طبعا دعا عليهم، لكن هو من وجهة المسيحية لا قيامة للهيكل، ده من جهة انه يكون هيكل ربنا، لكن هل هناك مانع من ان يقوم الهيكل كعمارة بالنسبة لليهود، خصوصا وان بولس الرسول بيقول عن المسيح الدجال انه يجلس في الهيكل كإله مظهرا نفسه انه اله. فمعنى ذلك ان اليهود هيبنوا الهيكل، بس مش هيبقى هيكل ربنا، انه هو ده بيتكم، فمش هيبقى هيكل ربنا، لكن كمحاولة من ضمن المحاولات التي حاولوها قبل كده، وحتنتهي طبعا بالفشل، لانه الدجال سيفشل اخيرا، بس بعد ان يقيم الدولة بتاعته. فربما ان يكون في الايام اللي جاية هي الفرصة بالنسبة لليهود اللي يحاولوا يستغلوها، خصوصا وانه التعنت الاسرائيلي بيشتد، وكلكم افتكروا بتتابعوا اخبار الصحف النهاردة وتشوفوا ما ينسب الى بيجن كرئيس جمهورية، كرئيس وزراء، بينسب اليه انه متعنت جدا، وانه لدرجة انه حتى يعني متعنت ضد بعض وزرائه، او ان بعض الوزراء بيتهموا بانه بيضيع فرص السلام التي امامه. وكلمة كان قالها جولدمان قبيل كامب ديفيد، جولدمان هو اللي كان رئيس المؤتمر الصهيوني اللي انعقد في بال في سويسرا سنة 1897، ويعتبر أول وأعظم مؤتمر صهيوني اللي وضع فيه البروتوكولات بتاعة حكماء صهيوني. الرجل ده لا زال عايش لغاية النهاردة، بس يعني يناهز 90 من عمره أو يزيد أو يقل حول 90. فكان له حديث نشر في الأهرام على يومين، ونشر طبعا في كل الصحف العالمية. قال فيه انه بيجن رجل يهودي متدين جدا، وهو موعود من يهوه انه هو الذي على يديه سيتحقق احلام اسرائيل الكبرى. وقال ايضا صدقوني او لا تصدقوني، في ظرف سنتين لابد من قيام حرب بين اسرائيل وبين العرب. الكلام ده كان قبيل كامب ديفيد. فالحقيقه يعني الموقف كما يتضح، في تصعيد وفي ما هواش موقف هادئ. ففي أي وقت من الأوقات ممكن أن نتوقع أن تحدث أحداث، وخصوصا فيما يتصل بالهيكل وظهور الدجال. يعني طيب نكتفي بهذا ونصلي.